إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. كنت أقرأ في أدبيات العصر العباسي، وهو العصر الذي تلا العصر الأموي الذي كان بعد الخلافة الراشدة. تعودنا أن نقرأ في هذه العهود لأن الأدب كان آنذاك أدب واقعي يحكي عن أمور واقعية، فيصورها الأديب بصورة يسهل على الناس معرفتها. ونحن نعلم في تاريخ الأدب أنه بدأ بما كان قبل البعثة ما يسمى بالعصر الجاهلي، ثم دخلت البعثة فكان ما يسمى بالعصر الإسلامي، ثم جاء العصر الأموي، ثم كان العباسي. ومعلوم أن الآخر يأخذ ويحوذ ما تقدم عليه، فنجد الأدباء يجعلون العصر العباسي من أهم العصور التي مر بها الأدب لواقعيته، وهذه الواقعية أخذت من العصر الإسلامي، لأن الأديب الذي يسرح بخياله بين الناس آخر المضمون أنه تكلم عن خيال، فبالنسبة للشرع فهو كاذب، إلا إذا تحدث عن أمر واقعي صدق في تصويره فزاد أدبا على أدبه. الحاصل، كانت هذه القصة بين والد وولده، يشتكي فيه الوالد الخليفة ولده لما انفصل عن زوجته، وجد أن ولده هذا يميل إلى أمه، فأخذ الأب يذكره: إن كانت هي أمك فأنا والدك. يريد الأب أن يلفت نظر الابن إلى أن كلاهما لهما عليه فضل ولهما عليه حق، فرد الابن، وهذا هو الشاهد، بفلسفة سمجة: ألا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام أمام القاضي، ألا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصى فيه 3 مرات بالأم: أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك. فسكت الأب، ونطق القاضي، قال: إن كان الأمر هكذا، كلام القاضي، فكيف أتت بك أمك بدون أبيك؟ فإن أمك لم تأتي بك إلا إذا كان أباك قد كان موجودا، فكلاهما لهما عليك فضل. خرج الابن ولم يعتقد لا صدق الأب ولا صدق القاضي، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه الصحيح الأم 3 مرات. هذه القصة وإن كانت قصة حدثت قديما، إلا أني أستطيع أن أقول الآن قصة متكررة موجودة بين أناس كثر. مجرد أن يكون هناك ثمة غضب بين الأب وبين الأم، تجد أن الأبناء إما أن يميلوا إلى الأب وإما أن يميلوا إلى الأم. أقول ربما تكون عاطفة، لكن الظاهر أنها مصلحة. فإن كانت المصلحة مع الأب هذا هو الغالب، وكما تقول القاعدة الشرعية الحكم لغالبها. وإن كانت المصلحة للأم كان الميل للأم. هذه القصة جعلتني الآن اليوم أتحدث معكم مستمرا كما وعدت في الجمعة التي مضت اللوازم الفكرية في القرآن الكريم، وبينت أن القرآن الكريم أكثر من تفسير، وأن اللازم الفكري الذي يلزم إلى فكرك أن يتبادر إليه فهما من كتاب الله عز وجل قد يكون من سورة، وقد يكون من آية، وقد يكون من لفظة في آية، لأن كل حركة في كتاب الله عز وجل وحدة موضوعية بمفردها. تكلمت في الجمعة الماضية عن الوحدة الموضوعية لسورة، وبينت وضعها في تنزيلها ووضعها في ترتيبها، وكيف أن الوحدة الموضوعية واحدة تثبت أن الله هو الذي أنزل هذا الكتاب وأنزل هذه السورة، فكان في ترتيب نزوله وحدة موضوعية وفي ترتيب وضعه وحدة موضوعية أخرى. أخترت الآن لفظتان مناسبتان لهذه القصة تعطي وحدة موضوعية بمفردهما لا تمثل حتى شطر آية، وهما بالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى جمع في هاتين اللفظتين كلاما كثيرا جدا يلزم لكل قارئ هاتين الكلمتين أن يتبادر إلى فكره ما سنتحدث عنه اليوم، ولا يلزمه أن يقول كقول القائل هذا أن النبي أوصى بواحد منهما، وإلا فهناك أحاديث كثر في الوصاية بالوالد مثلا على نظير ما تكلم هذا، كما في حديث مسلم لا يجزئ ولد والده إلا أن يراه عبدا رقيقا فيشتريه فيجعله حرا. وكلمة لا يجزئ يعني مهما فعل الولد لأبيه لا يجزئه فعله تماما. بل وهناك أحاديث أخرى أبلغ بدلالة من هذا، كما روى الأربعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الأب بابنه، لا يقتل الأب بابنه، أي لو قام الأب في يوم من الأيام وقتل أحد أبنائه لا يقام عليه حد القصاص اتفاقا بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه الأصل، ولا يوضع الأصل في كفة مع الفرع، فالأبوة مانعة من القصاص هنا، فمهما فعلت لن يجزئك فعلك لأبيك. حتى قال النووي في شرحه لمسلم، وهذا الذي ضرب به النبي المثل إذا وجد والده عبدا رقيقا فاشتراه فجعله حرة، على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، والفارق بين الاثنين كبير. بمعنى، هل لو كان أباك عبدا فاشتريته وجعلته حرة، هل ثمن هذه العبودية ما فعله أباك طوال عمرك معك؟ بالطبع لا، لأنه لو نظرت إلى أن الوالد هو الأصل فلولاه لم تكن موجودا من الأصل تماما. فإذا استمسكت بحديث انفرد فيه الأب، وآخر استمسك بحديث انفردت فيه الأم، ضاعت الأسر وضاعت الأبوة كما ضاعت الأمومة، والاثنين في الميزان سواء. ومن حكمة القرآن الكريم أنه جمع بين الاثنين كما سنرى الآن. قد يقول قائل: فلماذا انفرد حديث للأب وانفرد حديث للأم؟ حتى كان أحد علماؤنا سلفا من علماء القرن الرابع الهجري أخذ يعدد الأحاديث التي وردت في فضل الأب والأحاديث التي وردت في فضل الأم، فوجدهما تقريبا متساويان حتى في الأحاديث الموضوعة. نعلم أن الأحاديث منها الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع المردود. أراد أن يقول لنا حتى في المردود، لما تكاتف أهل الرد وأهل الوضع في الأحاديث وضعوا أحاديث متكافئة بين الاثنين، إشارة من أن صاحب هذه الأسانيد، صاحب هذه السنن، صاحب هذه الآثار أراد أن يكمل كلامه كما جاء في القرآن: أوتيت القرآن ومثله معا. فما كان من القرآن إلا أن يرد إجمالا وتأتي السنة تفصيلا. وأنزلنا إليك الذكرى، السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن ولعلهم يتفكرون. ولهذا نجد أحاديث أكثر عددا لمن يتمسك بالعدد تجمع بين الاثنين، كحديث الصحيحين مثلا: صعد النبي مرة على المنبر ففي الدرجة الأولى قال آمين، وفي الثانية قال آمين، وفي الثالثة قال آمين، فقلت والكلام لأبي هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، على ماذا أمنت؟ في إحدى هذه التأمينات الثلاثة قال: جاءني جبريل وذكر لي أنه بعد من أدرك أبواه ولم يدخل الجنة فقل آمين، فقلت آمين. أبواه. بل وعلمنا النبي أيضا أن الدعاء ببر الوالدين سبب من أسباب استجابة الدعاء. قد يقول قائل كأصحاب العقول الصغيرة: أندعو الله بواسطة؟ أندعو الله بواسطة؟ والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الذي أنزل عليه هذه الآية هو الذي علمنا أن الإنسان لو توسل ببر والديه نجا. الثلاثة الذين كانوا في الغار، أحدهم لما أغلقت عليهم الصخرة، أحدهم كان متوسلا إلى الله عز وجل بما كان يفعله مع أبويه، والحديث فيه من الإعجاز ما فيه: نزلت الصخرة فأغلق عليهم الغار، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فسد الغار، فكلما توسل أحدهم بشيء ارتفعت الصخرة شيئا، صخرة ثقيلة في الميزان تسقط من أعلى إلى أسفل وتصعد مرة أخرى من أسفل إلى أعلى. وكأن هذا السبب الذي توسل به الداعي هنا في هذه القصة يد تمسك بالصخرة فترفعها من أسفل إلى أعلى، لأن الإنسان قليل الفكر بل ضعيف الفكر معدومه لما يتكلم في مثل هذه النصوص يقول: هذا النص ضعيف من حيث متنه. لماذا ضعيف من حيث متنه؟ لأن الصخرة بعد أن تسقط لا ترتفع مرة أخرى، فكيف ترتفع مرة أخرى؟ نقول لضعاف العقول إن ارتفاع الصخرة هنا إعجاز بسبب ما توسل به أصحاب الغار: إنه كان لي أبوان ضعيفان وأرقض تحت أرجلهما وأفعل فارتفعت الصخرة شبرا. فالأحاديث التي وردت في بر الوالدين أكثر من الأحاديث التي وردت في انفصال أحدهما عن الآخر. ولهذا مطلوب من الأولاد أن تمسكوا كما يقال بالعصا من المنتصف، لا تميل إلى هذا ولا تميل إلى ذاك تماما. قد يتشدق بعض الناس اليوم فيقول إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم فضلا من الأم واسع ولم يذكر شيئا للأب في الحمل وفي الرضاع وفي الولادة وفي كذا وفي كذا. دائما يقول علماء التفسير إن المحصور دائما يكون قليل، المحصور دائما يكون قليل. فإذا حصر شيء في القرآن الكريم تعلم لازما فكريا أن هذا هو القليل. ولهذا إجماع المفسرين على أن الله لم يذكر فضلا للأب، لأن فضل الأب بعد ذلك، بعد أن تنزل من بطن أمك إلى أن توضع في قبرك، أوسع من فضل 9 أشهر في بطن أمك. لكن ليست القضية هكذا، ميزان محسوس، الأم فعلت والأب فعل، الأم فعلت والأب فعل، لا، ليست القضية هكذا. ولكن القضية أنه ميزان متكامل، لولا هذه لم يكن هذا، ولولا هذا لم تكن هذه. فالإثنان سببا في حياتك. ولما كان فضل الأب هو الأغلب، لأنه الأكثر وليس الأفضل، لأنه الأكثر وليس الأفضل، والفارق بين الأكثرية والأفضلية كثيرة جدا. فأنت تقرأ مثلا في القرآن الكريم عن الكثرة، فتجد الكثرة دائما مذمومة غير مقبولة، والقلة دائما تكون مقبولة. ولهذا الكثرة دائما ليست دليلا على أنها صالحة. كم وأكم من آباء بما يقوم به من كثرة لأولادهم يكون سبيلهم إلى النار، من مال يعصون الله به، من تربية غير صالحة بالمرة، من وجود للأب وكأن عدمه أفضل من وجوده، من أسر كثيرة جدا نعايشها ليل نهار تماما، ونتاجها يظهر معنا في المعاملات. إما أن تظهر معاملة مع أحد أبنائنا تترحم على والديه، وإما الشيء الآخر والعياذ بالله. لهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى لما قرن الوالدين بالإحسان بين في طيات هاتين اللفظتين أمورا كثيرة جدا جدا. إذا تكلمنا عن اللفظتين في الأنعام مثلا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآيات التي تسمى بآيات الوصايا العشر التي يوصي الله عز وجل بها كل من يقرأ القرآن الكريم، تمر عليك وتقرأها. السؤال: ماذا استفدت من هاتين اللفظتين؟ وماذا فادت وأفادت لك في هذا الموضع بالذات؟ لماذا؟ في أول الآيات، أول الوصايا التي وردت في أول آية منها، وردت 5 وصايا ختم الله عز وجل بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أي أن العقل يفضي أن الإنسان يستوصي بهذه 5، هذه معناها العام. لكن في أول الآية ذكر الله عز وجل قوله: قل تعالوا. وتعالى كلمة في اللغة العربية لها أكثر من 9 أحرف عند العرب، تعالى، أقبل، هلم، أكثر من 9 أحرف، ب9 ألفاظ، ب9 مرادفات عند العرب. لماذا اختار الله هنا تعالوا ولم يختار مثلا هلم؟ وكلاهما مرادفتان لمعنى واحد، معنى واحد في خلدك الظاهر. أما اللازم الفكري يقتضي أن تقول تعالوا تختلف عن هلم. هلم اجتماع متساوي بين الأطراف، كأنك تهلم بين أولادك وأبنائك. أما التعالي تأخذ من يجتمع معك إلى أعلى، وكأن القرآن يريد أن يقول لك عندما تحقق هذه الوصايا التي عقلت أنها وصية من الله عز وجل، تتعالى بها، تتسامى بها، ترتفع بها. يقول الإمام الغزالي مثلا رحمه الله في هذه الجزئية: إن الله خلق الإنسان من نصفين، نصف من الطين ونصف من الروح، فإذا طبق كلام ربه جذبه النصف الروحي إلى أعلى، وإذا بعد عن كلام ربه جذبه النصف الطيني إلى الأرض إلى ما خرج منه. والمثل الذي ضرب في الأعراف أكبر دليل على هذا، على صحة كلام الإمام: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. الانسلاخ لفظة في اللغة العربية غريبة، غريبة جدا، لا تقال إلا في استخدام الإنسان مع اثنين من الحيوانات، مع الأرنب ومع الثعبان فقط. يقول الإنسان العربي القديم: انسلخ الأرنب من جلده، ويقول أيضا انسلخ الثعبان من جلده، لأن هذان الحيوانان فقط إذا خرج من جلدهما لا يستفيد الجلد من اللحم شيئا، ولا الشيء من الجلد شيئا تماما. فكأن الإنسان انسلخ بالتشبيه القرآني من الآية التي أسقطت عليه وأنزلت عليه، فجاء الله عز وجل بنفس التشبيه قال: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى باقي الآيات. واتبع هواه وأخلد إلى الأرض، جذبه النصف الطيني إلى الأرض. أما إن حققت مراد الله عز وجل من آياته جذبت بنصفك الروحي إلى أعلى، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إن حققتم حرام الله عز وجل وبعدتم عن الأحكام التي فرض الله عليكم فيها الحرمة تعاليتم بذلك. تعاليتم عن ماذا؟ عن سفائس الأمور، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه: إن الإنسان الذي يجذب إلى الأرض بهوى يهوي به وبعلمه أنه على خلد وعلى صلاح وربما على تقوى، لأن الدين ما أنزل إلا إليه. سبحان الله، الذين يتمذهبون بهذا المذهب كثر ونسمع منهم كثيرا، لكن الله عز وجل يثبت في قرآنه أمورا أبلغ من ذلك بكثير. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إشارة إليك يا محمد وإلى من يتقلد من بعدك منصبك، أنك ما أنت إلا تال أتلو عليكم، وذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لأن الله سبحانه وتعالى فرض على الدعاء أن يذكروا دائما بما في كتاب الله عز وجل، بما في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فما كان دورهم إلا أن يتلوا ما أمرهم الله به وقل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يهدى من كتب له الهداية ويضل من كتب له الضلال، لكن لابد أن تتلو أنت أولا أن هذا حرام وهذا حلال. إن فعل الحلال وترك الحرام فلح، وإن عكس معه الأمر فالله بحاله عليم، بل ونحن أيضا بحاله عليم، وكلنا بحاله عليم تماما. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليهم. أول شيء معلوم ألا تشركوا به شيئا، هذه قضية. ثم قال وبالوالدين إحسانا. الواو هنا في القرآن الكريم ذكر خمسة واوات، خمسة معاني للواو، لحرف الواو فقط. كتب فيها في الواو الإمام علاء الدين الكلكندي مثلا على سبيل المثال مجلد واحد فاق 600 صفحة ليبين معنى الواو في القرآن الكريم. خمسة واوات فقط من جملة الواوات المستعملة عند العرب قديما. هذا النوع من الواو الكل يعلم أنه واو العطف. دخل أحمد ومحمد فالاثنين اشتركا في الدخول، فنقول أن واو العطف تفيد الاشتراك، أي وكأن الله عز وجل أراد أن يقول حرمة الإشراك بالله كعقوق الوالدين تماما، لأن الوصية جاءت هكذا. طيب لماذا ذكر الإشراك أولا؟ ثم ذكر الوالدين بعد ذلك ثانيا، لأن هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، أو الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام. الأمر العام دائما القرآن يقدم به، العمومات دائما يسترق سمع الإنسان إذا سمعها. لما تقرأ في الفاتحة مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة جزء من العبادة، أن تستعين بالله عز وجل جزء من العبادة، العبادة أكبر. فالعبادة لفظة توضع على كل ما يحبه الله ويرضاه، أي شيء تظن أن الله يحبه يسمى عبادة. والأصل فيها أنك ما خلقت إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول ابن عباس فيها أي يوحدون، يوحدون أي يصرفون هذا الفعل الذي فعلوه لله واحدا لا شريك له، لا رياء فيها ولا سمعة ولا مصلحة ولا مال ولا أي شيء يدخل مع فعلك هذا. فإن صرفته لله وحده فقط فأنت موحد. ليس التوحيد بالمظاهرة التي نسمعها لا إله إلا الله وحسب، قالها ابن سلول من قبلك بمئات السنين، ومكانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فليست القضية تمتمى باللسان. فالعبادة اسم يطلق على كل ما يجمع فعل أو حركة أو قول أو حتى سكنة جعلتها بنية خالصة لله عز وجل من ضمن هذا الاستعانة. فذكر الله سبحانه وتعالى العبادة الأشمل الأعم، ثم ذكر مثلا بعدها فقال إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا ذكر هنا في الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول شيء ألا تشركوا بالله شيئا، من ضمن هذا الأمر وبالوالدين إحسانا. وكأنك إذا وحدت الله عز وجل وأفردته بالعبادة وصرفت كل أفعالك وحركاتك وكلامك وسكناتك لله عز وجل وكنت موحدا بذلك، اعلم ذلك يوازي عند الله عز وجل، لأن مما يكون من شملاء هذا كله أن تأتي أو يأتي النموذج الحي لهذه العبادة لعدم الإشراك بالله عز وجل، أن تكون محسنا لوالديك، أن تكون محسنا لوالديك. قد يكون هنا في الأنعام كلاما عاما، تالي الله عز وجل عليك آياته ذكرت أم لم تذكر، لكنه جاء في الإسراء فوضح أن هذا هو حكمه، حكم الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقضى أي وحكم. والقضاء في القرآن الكريم له أكثر من معنى، هنا يجمع المفسرين على أن قضاء الله عز وجل هنا حكمه، أي أن حكم الله سبحانه وتعالى أن تصرف العبادة لله وتكون محسنا لوالديك، لوالديك، لا تختص بواحد لمصلحة معينة أو لأمر دنيوي زائل. تذكر أن أمر الله عز وجل هو الباقي الذي طلب منك أن تحسن لوالديك، لا أن تختص لواحد دون الآخر. من الإحسان لوالدين أنك إذا رأيت أحدهما على معصية على حرام أن تنبه إياه أنك على حرام، أن هذا لا يجوز، أن هذه معصية، أنك لا تعبد الله عز وجل في هذه، أن هذا حرام. وليست القضية أنك أنت الذي تحكم أنه حرام، لكن القرآن ذكر لنا أن الذي يبين هذا طائفة معينة من الناس، ولتكن منكم طائفة، من هم؟ أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر قالوا أن هذه الفعلة حرام، لأن الأب أو الأم قد لا يسمع كلمة من صغير، ولما يكون هذا الصغير أحد أبنائه عدم السماع يكون أكثر والعناد يكون أكثر، لكن لما تصرف هذا الكلام لكبير أكبر منك وأكبر من والدك وأكبر من أمك تلفت الأنظار إليه، أن حكم الله هنا لفعلك هذا لا يجوز تماما. هذا من الإحسان، لأن من الإحسان أن الإنسان يقول قولا معروفا محسنا لغيره ولوالديه من باب الأولى، لأن الإحسان للوالدين يدخل فيهما المخافة عليهم، أن تخاف على والديك أن يمسهم النار، لأنه فعل فعلة مجانبة لكتاب الله تماما، بعيدة تماما عن كتاب الله عز وجل. فليس الإحسان عليهما كما يسمع بعض الناس الإغضاق عليهم بالمال، أو القول لهم على طول الدوام نعم، أو أنك تستمع إليهم فقط، لا، استمع لهم، هذا مطلوب. تغضق عليهم بمالك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن في هذا النص بالذات يتضح ما أقول لك من بيان أن والدك إن كان على غير خير يلزمك أن تنبهه عليك. روى أحمد في مسنده هذا النص، أنت ومالك لأبيك، وهذا النص يجعل إشكالية كبيرة عند كثير من الناس الآن. الأب يطلب، والزوجة في البيت تطلب، والأولاد في البيت يطلبون، فأي حق يقدم على حق الآخر؟ يتزرع أحدهم فيقول أنت ومالك لأبيك، وتتزرع الزوجة وتقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل منا يأتي من شرع الله عز وجل بما يستهويه، بما يؤيد فكرة، بما يأتي على غالب ظنه أنه الصحيح، لأنه جاهل بباقي الشرع ولم يعلم مراد الله عز وجل ولا مراد نبيه من هذا النص تماما. دخل رجل على الإمام أحمد وهو يقول له إن أبي يأمرني بنصف مالي. فقال من أبيك؟ الفقيه الذي يعي كيف يرد ومتى يرد. من أبيك؟ قال فلان بفلان. قال لا تعطيه، لا تعطيه. قال ولكنك يا إمام رويت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قال إن كان أبيك مثل عمر سبب الرواية الأولى فافعل. ويشير أحمد إلى رواية أخرى يدخل فيها عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أريد أن يطلق ابني زوجته، ورواية أخرى يدخل ابنه يقول النبي يأمرني بتطليق زوجي. في الروايتين يأمر النبي الولد بأن يطلق، طلق، لأن هذا عمر، ومعلوم أن عمر مراده من الطلاق أمر شرعي. بعد الإمام أحمد يأتي إجماع أهل العلم على أن الأب لو رأى في زوجة ابنه أمرا شرعيا له أن يأمره بالطلاق، وإذا أراد ماله ورأى أن ولده يصرف ماله سفها له أن يأخذ ماله كله، وغير ذلك لا. فإذا تساوت الحقوق يقدم الأولى ثم الأدنى فالأدنى تماما. فليست القضية مطلقة أنت ومالك لأبيك، ماذا سيفعل والدك بالمال وماذا ستفعل زوجتك وأولادك بالمال. إن تكافأت الضروريات، البيت يحتاج إلى أمر ضروري، مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، أو ملحقات هذا من دراسة، من دواء، من مرض، والوالد يريد أن يصيف بالمال، أمر رفاهي مباح في شرعنا، هل يقدم الرفاهي على الضروري؟ لا، لا تقول آنذاك أنت ومالك لأبيك. لكن أرادت زوجتك أن تصيف، وأراد والدك أن يتمرد بالمال، عملية جراحية مثلا، فهو أولى آنذاك أنت ومالك لأبيك. فالأمر ليس مطلقا لهذه الجزئية بهذه الصورة، فلك وقفة مع هذا الأمر. هذا من الإحسان، هذا من قمة الإحسان لوالديك، أن تجعل الشيء المناسب في المكان المناسب، ولا تطغى بما تملكه ولا يملكه والديك تطغى عليهم في حقوقهما، بل تؤدي حقهما وكأنه حقا لك تماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. بين نبينا صلوات الله وسلامه عليه مثالا مع والد عمران رضي الله عنه عن أبيه، لأنه أسلم بعد هذا المثال. والد عمران بن الحسين، الحسين عم النبي، وكان النبي يقول له يا عم لكبر سن هذا الرجل، وكان من دور أجداده. بين أن لما يكون الخلاف بين الابن وبين الوالد على أمر شرعي أيهما يقدم؟ الحديث رواه الترمذي في سننه بسند صحيح. جاء أبا جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الحصين وانصرف، ثم ذهب إلى الحصين يقول له إن محمد يسبك ويسب آلهتك. والحصين كان رجلا كبيرا ذا شرف في قريش، فدخل على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم مكفهر الوجه، وعمران بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحصين. يقول عمران راوي الرواية: لما رأيت احمرار وجه أبي وضعت يدي على وشاح سيفي، وضعت يدي على وشاح سيفي، خشيت أن يفعل والدي مع النبي شيئا، أي أراد أن يقتل والده، لأنه يعلم أن والده كافر وهذا هو النبي صلى الله وسلامه عليه. ولما قال النبي لأبي: ماذا بك يا عم؟ فسمع أبي كلمة العم فتغير لون وجه أبي، فهدى أبي: اجلس يا عم. فجلس العم، فأخذ النبي يسأله: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. أين هم؟ ستة في الأرض وواحد في السماء. الحاصل قصة طويلة في الترمذي، لما أسلم الحصين بعد هذه الجلسة خرج رآه أبو جهل فقال: إن هذا الرجل لصبأ، إن هذا الرجل لصبأ، لما تغير وجهه. وجاءت الصبغة من الله عز وجل الموجودة في المؤمنين تماما. الشاهد: لما رأى الحصين والده على غير مراد الشرع وقف أمامه، وأسر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كان يحب أن يقيم الليل ببضع آيات، لأنه مات ولم يحفظ إلا قصار السور، لكن استحب أن يتقرب إلى الله عز وجل بآيات نزلت في والده: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذه الآيات ما نزلت إلا في أبيه، فكان يتقرب إلى الله عز وجل في صلاة الليل بقراءة هذه الآيات ويرددها، لأنه يعلم أن والده كان على باطل. فليست القضية أن إحدى والديك على باطل، على حرام، أن تتبعه. لذلك الآيات لما حكت في الشورى ذكر في الإسراء ذكر الله عز وجل لنا مثالان: أن الأبوان لما يبلغ عندنا الكبر منهما أو من أحدهما قال: فلا تقل لهما أف. والأف ليست قولة ولكن فعلة تفعل فيؤخذ منها معنى القول، فعلة يفعلها الإنسان فيؤخذ منها معنى القول، كأنك قلتها تماما. والأف كلمة من الألف والفاء بنفس اللفظة التي وردت في القرآن الكريم، أي تتأفف عند سماع طلب من والديك. وهذا التأفيف مر بنا وتخطيناه، لا أقول بشوارع ولكن أقول ببلدان وقارات تماما. الآن فينا من يسمع من أبويه كلاما لا يقول أف فقط بل ويضرب أبواه، وهذه أمثلة معروفة للقاسي والداني تماما. في كلمة أف يجمع علماء التفسير على أن الله ضرب المثال بأقل شيء يخرج من الابن، وإذا ورد الحكم في الأدنى فالأولى به الأعلى، حتى لا يأتي متشدق متفلسف ويقول الضرب حلال. لماذا الضرب حلال؟ لأن الله ذكر الأف فقط، ما ذكر الضرب. هذا لا تتحدث معه ولا تتكلم معه، أليق لك أن تجعله في زمرة المجانين؟ لأن الله لما ضرب بالمثل بالأف ضرب الحكم فيه بأن يكون في الأقل فمن باب أولى يكون في الأعلى. كل منا يجلس مع نفسه ولو برهة مع نفسه، كم مرة ذكر لوالديه الأف؟ كم مرة اضجر عندما يطلب منه والده شيئا؟ كم مرة غضب لما والدته تطلب منه أمرا؟ كم أمور كثيرة جدا يسهل أبناؤنا فعلها، هي عند الله عز وجل عظيمة تماما. دخل أبا سفيان بن حرب على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر بثلاثة أيام، ونعلم بل وكل يعلم أن قصة بدر، غزوة بدر، كانت لما أغار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على العير في إحدى رحلتي الشام، الشتاء والصيف، فكانت العير آنذاك رئيسها كان أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه لأنها أسلم بعد ذلك وكان كافرا، فأخذ النبي العير. وكان المقصد ليست غارة أو طغيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تشريع، تشريع فيه من الأحكام الشرعية في هذه القصة التي وردت في السيرة أحكاما شرعية أخذها الفقهاء بالاتفاق، بالاتفاق منها ما سأحكي الآن. فدخل يزور ابنته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، وجلع وأراد أن يجلس على أريكة النبي، وكانت بردته عباءته عليها، فانتزعتها ابنته من تحته، لا تجلس وأنت كذا. في ظاهر الحديث أنها سبت والده، لكن أرادت أن الكفار على هذه الأيئة ليسوا بطهار، فليس على طهارة، فكيف يجلس على بردة النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب أبو سفيان وقال والله لأشتكيك لمن أنت تحته، لمن أنت تحته، إشارة من أبي سفيان الكافر أن المرأة في ظهر زوجها لا تتقدم عليه، لا تتقول عليه، فإن تقولت عليه وتقدمت عليه ضاع البيت تماما، كما في مسند أحمد لما خلق الله آدم قال له نم يا آدم، وجاء على شقه الأيسر، وجاء على ضلع من الشق، وجاء على أعلى الضلع المعوج الذي فيه، وأخذ قطعة منه وقال كوني حواء، فكانت حواء. فقال استيقظ آدم، فعطس آدم، فلما عطس آدم شمت من الملائكة، وهنا جاءت سنة تشميت العاطس يرحمك الله من هذا النص. ثم نظر فوجد حواء بجواره ولم كانت تخلق قبل ذلك. من أنت؟ قالت أنا الذي خلقني الله من أجلك. ولو عقلت نساؤنا وبناتنا هذه الجملة لجعلتها قلادة في رقبتها إلى يوم الدين، أنا الذي خلقني الله من أجلك. هكذا يبين أبو سفيان على كفره، والله لا أشتكيك لمن أنت تحته. فذهب فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لابنته لزوجته يقول لها منصرا والدها على كفره إن له عليك لبر، إن له عليك لبر على كفره، نعم على كفره، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحاب الوالدين في هذه الجزئية يكون في الأمور الدنيوية بالمعروف، بالمعروف. أكم منا الآن غضب من والديه لميراث لم يعطه منه شيئا، لمال أعطاه لأخته أو لأخيه ولم يعطه شيء، أو لأمر فعله مع أخيه ولم يفعله معه، ماذا فعلت لوالدك أو لوالدتك آنذاك، أو ماذا ستفعل إن أعطى والدك مالا لأخيك ولم يعطك أنت، ماذا ستفعل؟ هذا لا يضاهي الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك، على أن تشرك، لو جاء وقال والدك أشرك، أشرك بالله، هذا لا يساوي المال لما يعطي أخيك ولا يعطيك أنت، ولكن مع هذا فرضا سواه، ماذا ستفعل؟ هل ستصاحبهم في الدنيا بالمعروف، أم أنك لا تصاحبهم بالدنيا وتكون علاقتك بهما بالمتلوف لا بالمعروف، ولن يجد المعروف لك سبيلا مع والديك، وتتزرع بين الناس أبي فعل وأمي فعلت، أبي فعل وأمي فعلت، ويأتي الشيطان ويسوي لك أفعال قد لا يكون من الصحة فيها 1%، ولكن يفعل الوالد ما فعل. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلك فلا يقتل بك؟ ما الذي يجرك بعد ذلك أن تغضب من والدك؟ ما الذي يجرك بعد ذلك أن تغضب من والدتك ونبيك يوصيك بها 3 مرات؟ ما الذي يجعلك تغضب من والدك ومن والدتك والقرآن يأمرك أن تكون بهما محسنا وبالوالدين إحسانا؟ ما الذي تفعله أنت في هذا الأمر؟ لكن أقول دائما لما هذه النعمة التي تكون معك الآن تفقدها غدا ستعلم مراد هذه الكلمة اليوم، لأن الذي يكون معه أبواه اليوم هو في نعمة ما بعدها نعمة تماما، يكفيه بدعوة صالحة من أب أو من أم. لكن انقلب الحال عند كثير من الأسر تقريبا ونراه صباح مساء، بدل أن تكون دعوة صالحة تكون دعوة طالحة، دعوة طالحة تماما، افعل ما شئت كما تدين تدان، أختم بقصة واقعية حصلت ذكر لي أحد علماؤنا من بلاد الخليج. مرة من المرات ذهب إلى المطار فوجد رجل مسن كبير يضرب تحت أحد أعمدة النور من شخص صغير في السن، فأوقف سيارتها ونزل يكلم الرجل: لما تفعل ذلك؟ وهو معروف معلوم في مكانه، بل ويعلمه الناس جميعا تقريبا في كل العالم. قال: فقلت أسأل الولد ماذا تفعل؟ يرد علي الأب: اتركه، فإني ضربت أبي هنا من أكثر من 40 عاما. افعل ما شئت، كما تدين تدان. ضع هذه الكلمة قرط في أذنك رجلا كنت أم امرأة، فما ستفعله مع والديك الآن ستراه غدا لا محالة، فإن الله عز وجل سيشفي صدور أبويك قبل أن ينزل إلى القبر. فإذا نزل القبر انسد عليك أمور كثيرة جدا فيها كلها خير، فيها كلها خير. فاحرص ألا تنعدم في دنياك معهما هذا الخير. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.